اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله، تحية مباركة نهديها لكم في مطلع حلقة أخرى من هذا البرنامج نستنير فيها بطائفة من النصوص الشريفة التي تهدينا إلى أحب الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى لعباده، وهو خلق الحب في الله والبغض في الله. ومعنى هذا الخلق الكريم هو أن نجعل مشاعرنا تابعة لما يحبه الله عز وجل في جميع علاقاتنا ومواقفنا على الصعيد الفردي والاجتماعي، وهذا هو أوثق عرى الإيمان، أي أقوى الوسائل التي تحفظ إيمان المؤمن وتقويه. وهذا ما صرح به حبيبنا المصطفى المختار صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار في الحديث الذي نقرأه لكم بعد قليل. تابعونا مشكورين. روى المحدثون الأجلاء البرقي في كتاب المحاسن، والكليني في كتاب الكافي، والصدوق في كتاب معاني الأخبار بأسانيد عدة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم: الصلاة. وقال بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الصوم. وقال بعضهم: الحج والعمرة. وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل، وليس به، يعني ليس به أقوى عرى الإيمان، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتولي أولياء الله والتبري من أعداء الله عز وجل. مستمعين الأفاضل ويهدينا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار إلى أن الالتزام بهذا الخلق النبيل وسيلة الفوز بكرامتي أن يصبح من أصفياء الله. أجل، فقد روي في كتابي المحاسن والكافي عن مولانا محمد الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. أيها الأطائب، ومعنى الإعطاء والمنع في الله تبارك وتعالى هو أن يعطي المؤمن الذين أمر الله بصلتهم، ويمنع من أمر الله بمنعهم، فيكون الله عز وجل هو معيار إنفاقاته وليس مشاعره ومصالحه الذاتية. والتحلي بهذا من مصاديق اكتمال الإيمان، كما روي في المصدرين السابقين عن مولانا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فهو ممن كمل إيمانه. وقال عليه السلام في حديث آخر: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه.
ده
جعلنا الله وإياكم أيها الأحبة ممن يحب في الله ويبغض في الله ولله، ببركة مودة صفوة الله محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، آمين. شكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج معالي الأخلاق. تقبل الله أعمالكم ودمتم سالمين.
أحسن ببالك ظنون فكم وكم في رمش طرف يسرى الإعسار. أحسن ببالك ظنون فكم وكم في رمش طرف يسرى
ستارى ما قال هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا هذا يتناول بالدراسة والتحليل خفايا وخبايا الكيان الصهيوني وسياساته العدوانية وخططه التآمرية ضد دول وشعوب المنطقة. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على الأزمة الداخلية في الكيان ومصير رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في ظل إصراره على التمسك بمواقفه وسياساته رغم موجة الرفض لها في الداخل الصهيوني، حيث أن كل شيء في كيان الاحتلال الإسرائيلي يسير في الاتجاه المعاكس لما تريده حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. إذن محورنا في هذا البرنامج الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى نقطة لا عودة. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. كل شيء داخل كيان الاحتلال يسير عكس ما تريده حكومة بنيامين نتنياهو. فقد ذكرت قناة كان العبرية أن أكثر من 76% من الإسرائيليين متشائمون من المستقبل، وأنهم يشعرون بأن الصراعات الداخلية بدأت تؤدي بالاقتصاد الإسرائيلي إلى الهاوية، والصراعات السياسية أسفرت عن هجرة الكثير من رؤوس الأموال والشركات من الكيان. فمحللون اقتصاديون في الكيان اعتبروا أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل يعود إلى أمرين: الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة نتنياهو، والثاني تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهو ما يجعل مستقبل الاقتصاد في كيان الاحتلال غامضا وغير مستقرا. كما يسعى الكيان الإسرائيلي لفرض مناهجه التعليمية داخل المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة، والذي هذا الأمر الذي واجه معارضة ورفضا شديدين من الفلسطينيين. وأكد باحثون ومحللون سياسيون وجود حالة من الارتباك واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية بسبب ما ينعكس على هذه الحكومة من انعكاسات متعددة، سواء في الحالة السياسية أو في الحالة الاقتصادية، وكذلك في الاحتجاجات التي تشهدها تل أبيب. وكل هذه الانعكاسات تلقي بظلالها بشكل مباشر على هذه الحكومة، حيث أنها الآن في أسوأ حالاتها، وهي ليست في حال أنها قادرة على أن تعطي وعودا لشعبها بشكل إيجابي كما كانت في فترة الانتخابات، والآن الوضع في حال سيئة جدا.
يعتبر نتنياهو من الشخصيات السياسية المخضرمة، ويطلق عليه حيوان سياسي، ولديه قدرة كبيرة جدا على المناورة والكذب والنفاق للوصول إلى أهدافه. هو رئيس حزب الليكود. حزب الليكود هو الحزب الأقوى حتى هذه اللحظة في الأحزاب السياسية الصهيونية، يتمتع بأكثر من 30 مقعد في الكنيسة الذي يحتوي على 120 مقعد، ولديه قدرة على الاستمرار حتى لو سقطت هذه الحكومة. هناك مناورات مع اليمين بقيادة لبيد وجانيتس في محاولة لإرضاء الأمريكان وإعادة تحالف جديد من أجل إسقاط بن غفير وسموتريتش، الحليفين الآن الذين يتمتعوا بسمعة سيئة على الساحة السياسية الإقليمية والدولية، في حالة تم الاتفاق على صفقة في العلاقات في التطبيع مع المملكة العربية السعودية. ففي هذه الحالة ممكن أن يسقط الحكومة نتنياهو على أمل أن يحصل على فوائد أكثر، وخاصة أنه استطاع الحصول على حماية شخصية له من خلال سن القوانين الأخيرة، وأيضا إبعاد المحكمة العليا في عمليات التدخل في التعيينات، وبانتظار قرار المحكمة العليا خلال الفترة القادمة، احتمال كبير جدا بأن يناور نتنياهو على إقامة حكومة وحدة وطنية والتخلص من كل المشاكل التي تطارده حاليا بالأزمة السياسية والانقسام في الشارع الصهيوني بسبب الانقلاب على النظام القضائي. ويمكن أيضا بعد ما استفاد من حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير، وأيضا حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، يستطيع أن يغير كما فعل سابقا من خلال الفترات السابقة باستخدام هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأحزاب للوصول إلى سدة الحكم والاستمرار لأطول فترة في تاريخ الرؤساء الوزراء الصهاينة منذ تأسيس الكيان الصهيوني.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. كان هذا صوت الأستاذ شهاب أمجد، الدكتور شهاب أمجد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة، تحدث إلينا وأعطى شرحا مبسطا عن ما يجري حقيقة في داخل الكيان الصهيوني من الأزمات الداخلية حقيقة، وما يعاني منها بنيامين نتنياهو، الوضع الخطير الذي يلاقيه حقيقة. قد نرى ارتفاع الكبير يعني من حالة التشاؤم من مستقبل الكيان لدى الشارع الإسرائيلي خصوصا في الفترة الأخيرة. هذا التشاؤم هل هو مرتبط بحكومة نتنياهو فقط أم بجميع الحكومات، ومشكلة يعني تكون جذرية داخل الكيان ليست فقط تخص هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو. طيب اسمحوا لي أحبتنا الكرام أن نتوقف مع هذه المشاركة الصوتية، أو قد التحق بركبنا ضيفنا في هذه اللحظات الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. دكتور، على ضوء ما نلاحظ من الارتفاع الكبير في حالة التشاؤم من مستقبل الكيان الصهيوني لدى الشارع الإسرائيلي خصوصا في الفترة الأخيرة، هل هذا التشاؤم هو مرتبط بحكومة بنيامين نتنياهو فقط أم بجميع الحكومات في هذا الكيان؟
أولا تحية لكم والأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا يعني ما يجري حاليا في الكيان الصهيوني هو أكبر بكثير وأعقد بكثير مما يتم تداوله عن أن هذا السبب هو حكومة نتنياهو، أو أن السبب المباشر هو التعديلات القانونية التي دأبت عليها حكومة هذا النتن. المشكلة هي أكبر من هذا، وأن الأساس يعود فيها إلى أن الانقسام الحاد فيما يعرف بالدولة العميقة التي تحكم كل من الكيانين اللخيصين، الولايات المتحدة على الباطل وربيبتها هذه الغدة السرطانية، هي المشكلة هنا وليست المشكلة كما هو يصور في الإعلام بأن التعديلات قانونية وغير قانونية قامت بها حكومة هذا النتن.
نعم.
فإن الشرخ الموجود وقد أعلن عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمقابلة متلفزة ومسجلة بصوته وصورته، قال أنه ماض في سياسته لتدمير أو تحطيم ما يعرف بالدولة العميقة، وهنا تكمن المشكلة الكبرى عفوا، بأن الدولة العميقة التي تحكم الولايات المتحدة على الباطل والكيان الصهيوني هي واحدة، وبما أن الانقسام الحاد وصل إلى مكان لا يمكن معه الصلح، خرج ترامب وأعلن هذا التصريح يعتبر الأخطر من نوعه في تاريخ السياسة الأمريكية.
نعم.
وإذا ما لاحظنا أن حكومة النتن إياهو في فلسطين المحتلة كانت قد اتهمت عفوا الولايات المتحدة وحكومة بايدن بأنها هي من تمول المظاهرات وتدفع مبالغ طائلة للمتظاهرين، وتم تحديد مبلغ $100 حسب ما ورد على لسان بعض مسؤولي حكومة النتن، بأن كل من ينزل إلى الشارع يتقاضى $100 في هتافاته ضد حكومة نتنياهو. فإذا المشكلة أعمق بكثير مما يصور في الإعلام، والمسألة لا تتعلق بهذه الحكومة أو تلك، بل بالجذر الأساسي الذي قامت وما زالت تقوم عليه هذه الحكومات المحتلة. طيب. والمغتصبة يعني للأراضي الفلسطينية.
يعني إزاء هذا الوضع دكتور عبد اللقيس، كيف سيكون مستقبل نتنياهو السياسي يعني في ظل الأزمات والتناقضات وانقسام الشارع عليه بين رافضين بتاتا للتعامل معه وبين من يضع شروطا لذلك؟ طبعا
نحن حينما نتكلم في ظل هذا العمق وهذا التعقيد من الأزمة السياسية التي تعصف في الكيان، لا نتحدث عن أزمة نتنياهو، نحن نتحدث عن أزمة وجودية تعصف بالكيان ككل وليس كشخصية قيادية هنا أو هناك، لأن الصراع أصبح محتدم جدا، معقد جدا، قاسي جدا، وبالتالي الأمور لم تعد قابلة للإصلاح، وما علينا سوى الانتظار لنرى أفواج المستوطنين الذين يعني أظهرت آرائهم بيانات الاستطلاع الصهيونية نفسها بأن أكثر من 35% يؤيدون الهجرة العكسية ومن دون عودة.
نعم.
فإذا نحن نتحدث عن أزمة كيان وليس أزمة حكومة أو أزمة شخص في هذا الكيان.
نعم، يعني يمكن القول أن هذه الصراعات السياسية والانقسامات الداخلية، قضية التعديلات القضائية، هي الشعرة أو القشة التي قصمت ظهر البعير.
صحيح صحيح. لأن الموضوع ليس بهذه البساطة وهذه السذاجة. يعني موضوع تعديلات قضائية، يعني الأمر يمكن حله إذا كان بهذا المستوى.
نعم.
يمكن حله أيضا بالمحكمة وعبر المحكمة، سواء قضى الحكم الابتدائي ب يعني تعديلات لصالح آراء نتنياهو.
نعم.
يمكن إعادة الطعن بها والمتابعة بظل هذه الأسس الدستورية بهذا الشكل. لذلك أن الموضوع أكبر بكثير، فلم يعد موضوع قابلا للصلح، لم يعد قابل للإصلاح. لذلك نرى أن هذا العنف الذي يسود والإرهاب الذي يسود الشارع الصهيوني، وعمليات القتل وعمليات الاضطهاد المبرمج للأقليات اليهودية، سواء منهم الملونين أو العرب أو غيرهم، لأن الموضوع هو أيضا يدخل ضمنه الصراع الطبقي.
صح.
داخل.
صح.
الـ 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 ما يسمى بالتجمع الصهيوني، ولأن هذه التجمعات والكتل البشرية هي غير متجانسة بأصلها، لكل منها ثقافته الخاصة، لغته الخاصة، عاداته الخاصة، تقاليده الخاصة، وحتى ديانته التي يمارسها بطريقته الخاصة. فإذا لا يجمعهم جامع سوى أنهم أوهموا جميعا بأن هذه الأرض هي أرض الميعاد وهي جنتهم على الأرض، ولكنهم تفاجئوا جميعا بأن كل هذه مجرد أساطير لا أساس لها من الصحة.
نعم. طيب دكتور عبد اللقيس، يعني اليوم في الكيان يتحدثون عن ضعف الجبهة الداخلية، وفي ظل الوضع الداخلي المتأزم، هل بات من المستحيل أن تذهب إسرائيل إلى حرب للهروب من أزمتها الداخلية؟
طبعا هذا الموضوع هو أكبر من موضوع يعني القرار الصهيوني الداخلي.
نعم.
الحرب الخارجية تحتاج إلى غطاء كبير، وهو غير متوفر حاليا، لأن الناتو الذي يعني حزب الناتو الذي تتزعمه الولايات المتحدة على الباطل، يعني آلهة الإرهاب العالمية، هي أيضا لديها الكثير من المشاكل، ويتعاني أيضا من مشاكل داخلية، وهي على أبواب أزمة حادة جدا مع مطلع الـ24، حيث تبدأ يعني عمليات المنافسة الشديدة لتمهيدا للانتخابات الرئاسية في العام 24 القادم، ونحن على أبوابه. أصبحنا أيضا هي منهكة ومربكة، ويعني لديها الكثير من الضغط بسبب الحرب التي فرضت في أوكرانيا على روسيا، لديها الكثير من الإشكاليات، لم يعد مصانعها قادر على تلبية متطلبات الحرب. أيضا أوروبا، حزب أوروبا الملتحق بأمريكا بشكل أو بآخر بحزب الناتو، أيضا هي أصبحت في حالة عجز مطبخ، يعني وضع الاقتصادي سيء، فهم بغنى عن يعني خوض معركة جديدة على مستوى المنطقة، لأن هذه الحرب إذا ما نشبت في أي بقعة من البقاع في المنطقة حول الكيان الصهيوني، فإن وحدة الساحات التي اتخذها وقررها محور المقاومة بزعامة الجمهورية الإسلامية حفظه الله، لن يعني يكون الأمر يعني بسيطا، لن يسمح للكيان بأن يستفرد بأي من يعني محاور محور المقاومة، فبالتالي المسألة سوف تكون أكبر مما يمكن أن يحتمل بالنسبة لحزب الناتو. ولذلك الكيان الصهيوني لا يستطيع بنفسه منفردا أن يخوض هذه الحرب، حتى لو قرر ذلك، لأنه سوف يجد نفسه بدون هذا الغطاء الاستراتيجي الذي كان دائما مؤمنا له من حزب الناتو. وبالتالي الآن العرض الأخير الذي تقدمت به هذه الغدة السرطانية عبر موفدين أمميين إلى لبنان، بأن مستعد هذا الكيان مستعد للتراجع عن كافة النقاط الخلافية الحدودية ما بين لبنان وفلسطين المحتلة، لقاء أن يقوم حزب الله برفع الخيمتين اللتين وضعهما صغار الكشافة على الحدود أو في المنطقة اللبنانية على الحدود مع الكيان الصهيوني. يعني انظر هذا الوهم الذي أصاب هذا الكيان أنها مستعدة أن تتراجع عن كل النقاط الخلافية وتخليها لقاء رفع خيمتين نصبهما يعني أشبال الكشاف في المقاومة في الجنوب اللبناني يعني.
نعم.
فإذا هذا الأمر وصل فكيف به سوف يستطيع أن يقوم بحرب خارجية وإلى ما هنالك؟ هم أضعف من أن يقوموا، وبالعكس أن محور المقاومة
نعم
ربما ينتظر هذه اللحظة لكي يقوم هذا الكيان بهذا الخطأ القاتل لكي تكون المعركة التي تغير وجه وخارطة المنطقة برمتها وربما بالعالم مجمله.
نعم، ويمكن القول يعني باتت عمليات المقاومة الكبيرة والمتسارعة وغير المتوقعة طبعا تشكل أزمة حقيقية للاستثمار والاقتصاد أيضا في الكيان، في كيان الاحتلال.
نعم. يعني مما لا شك فيه أنه إذا ما وقعت أي نوع من المعارك فإنها لن تبقي أي شيء من البنى التحتية للكيان الصهيوني التي اعتمد في معيشته اليومية عليه، نفطه وغازه ومصانعه ومطاراته وموانئه البحرية وكل ما يمكن أن يمت بصلة لأي نوع من المؤسسات، لأنه لا يوجد شيء اسمه مؤسسات مدنية في الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني كله مؤسسات حربية، كلها مؤسسات عدوانية. فإذا كل هذه البنى التحتية تحت شعارات ما يسمى مدنية أو غير مدنية هي في ضمن بنك أهداف المقاومة، والتي سوف تردها إلى ما قبل وجودها، ليس إلى العصر الحجري، لا سوف تعيدها إلى مرحلة ما دون الصفر.
نعم، جميل. وتحدثت عن وحدة الساحات وتطور قوى المقاومة، أود أن أتوقف دكتور عبد اللقيس عن مسألة وتطور المقاومة في الضفة الغربية، يعني حتى باتت ترعب الاحتلال وتنهك قادته حقيقة في المواجهة. كيف ترى هذه الأهمية دكتور؟
طبعا يعني ما يؤرق الكيان الصهيوني على المستوى الداخلي هو المقاومة في الضفة الغربية، ولذلك يعني يعمل بكل طاقاته من أجل ضبط هذه الساحة التي أصبحت خارجة عن كل إمكانيات الضبط، واليوم وصلت إلى يعني السلطة الفلسطينية التي تتعامل بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني أمنيا من أجل ضبط هذه الساحة. تم تزويدها بمعدات أمريكية بموافقة صهيونية مباشرة، وحدثت أزمة اليوم في داخل الكيان الصهيوني حول وصول هذه الآليات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية، وتم النفي ربما وتم التأكيد مجددا، لكنها وصلت والصور موجودة. آليات أمريكية جديدة وصلت إلى أفواج السلطة الفلسطينية التي من المقرر أن تستخدمها ضد المقاومين في الضفة الغربية، لأن الكيان الصهيوني وحده لم يستطع ولن يستطع، لا هو ولا السلطة ولا 10 أضعاف قوى من السلطة المتآمرة على شعبها أن تضبط الساحة الفلسطينية في عمليات المقاومة. لأن الذي يحدث حاليا هو لم تعد عمليات المقاومة مؤطرة تنظيميا، بل أصبحت فرادة. يعني كل نفر في الشعب الفلسطيني أصبح هو مشروع مقاوم، سواء كان رجلا أم امرأة، فتاة أم فتى، صغيرا أم كبيرا. كل هذه الشرائح من الشعب الفلسطيني في الضفة أصبح كل فرد منهم هو مشروع مقاومة. لذلك هذا الأمر أقض مضجع الكيان الصهيوني وأقض مضجع السلطة، التي إن لم تستطع أن تضبط الساحة الداخلية فإن مبرر وجودها يصبح معدوما، وبالتالي سوف يتم تفكيكها. وأنا أعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة التي أعطيت في السلطة الفلسطينية لكي تضبط الساحة الداخلية، وإلا سوف يتم تفكيك هذه السلطة لأن مبرر وجودها أصبح منتفيا بهذا الشكل.
نعم.
لذلك موضوع المقاومة في الضفة هو من المواضيع الأكثر حساسية حاليا، لأنهم يعني مرعوبين لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. بالمدة الأخيرة خرجت تقارير صهيونية مرعوبة تؤكد أن في الفترة الأخيرة كان هناك محاولة إطلاق صاروخ من جنين إلى غلاف جنين، إلى المستوطنات في غلاف جنين، وهذا موضوع جدا خطير بالنسبة للصهيوني لأنهم لم ينسوا موضوع غزة والمستوطنات في غلاف غزة التي اضطر الصهاينة إلى إخلائها نتيجة القصف المقاوم. والآن إذا ما تطور الأمر في الضفة إلى هذا الشكل وأصبح هناك إطلاق صواريخ من المخيمات إلى غلاف هذه المخيمات أي إلى المحيط المستوطنات، فأين سوف يذهب هؤلاء المستوطنون وكيف سوف يتعايشون مع إطلاق صواريخ من مثلا مخيم جنين إلى غلاف إلى غلافه، أو من مخيم نابلس، أو إلى ما هنالك من المخيمات الأخرى. فالموضوع جدا خطير في الضفة الغربية بتطور عمليات المقاومة.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا لضيفنا الذي كان معنا في هذه اللحظات ننتقل لأستمع إلى رسالة صوتية بعثها إلينا المستمع الكريم أبو محمد مهدي من اليمن عبر تطبيق التليجرام، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى نقطة اللاعودة، حيث تفجر أو عندما تفجرت الأزمة البينية فيما بين اليهود الصهاينة فيما يسمى بإسرائيل، حيث توغلت الأحقاد فيما بين نتنياهو وحكومته الفاشية وما بين الصهاينة من الجنسيات الأثيوبية والأفريقية، واختلطت الأوراق ما بين الحكومة والمعارضة والأفارقة، فأصبح من المستحيل العودة إلى الاستقرار السياسي في ظل السخط المتنامي في الشارع الإسرائيلي. لبرنامج الغدة السرطانية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على إرسال هذه الرسالة وعلى ما تحدثت به في حديثنا. بالتالي يتبين حقيقة مستمعينا مستمعاتنا كيف عمليات المقاومة حقيقة استطاعت هذه العمليات الكبيرة المتسارعة غير المتوقعة التي تأتي لتشكل أزمة حقيقية للاستثمار والاقتصاد في كيان الاحتلال، وأساسا هذا الكيان الذي يعاني من أزمات عدة يواجه مشاكل كبيرة، والمشاكل لا تخص بحكومة أو بأخرى، هذه المشاكل تكون عميقة لدى الكيان المحتل، فقط نحتاج إلى وقت حقيقة لكي نرى تفكك حقيقة هذا الكيان والأزمة التي قد تنخر بكيان الاحتلال تأتي مبتغاها لصالح محور المقاومة. لا جرأة للكيان المحتل اليوم لكي يقوم بأي حماقة ضد محور المقاومة، يتلقف حقيقة التهديدات والتي تأتي من قبل قادة محور المقاومة بين فترة وأخرى، والمناورات التي يقوم بها محور المقاومة حقيقة هي مهمة وتعطي رسائل متعددة للكيان المحتل. وحقيقة هذا يسرنا أن نرى القطاع أو الضفة الغربية اليوم تأتي وتدخل ساحة المواجهة بشكل علني ومباشر مع هذا الكيان المحتل الذي كان يعبث حقيقة في السنوات الماضية بمصير الشعب الفلسطيني. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس، غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا رحلة كاتب البرنامج الأخ توفيق، وهو يغوص في بطون الكتب وأعماق التاريخ ويحاور شخصياته لكي يعرفنا بجوانب من سيرة ثامن أئمة العترة النبوية الرضا عليه السلام. قال الإمام عليه السلام: يا جاثليق، هل دل الإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟
لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه.
وقال الرضا: أخبرني يا جاثليق عن السكتة التي لكم في السفر الثالث من الإنجيل.
اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره.
وأضاف الإمام: وإن أقررتك أنه اسم محمد وذكره حيث أقر به عيسى بن مريم وبشر به بني إسرائيل ليقروا به ولا ينكروه،
إن فعلت أقررت فإني لا أرد الإنجيل ولا أجحد به.
وأجابه الإمام: فخذ السفر الثالث من الإنجيل الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد.
هات ما عندك.
قال الإمام: سأتلو عليك ذلك السفر من الإنجيل.
والله إنه يتلو الإنجيل خيرا مني، وها هو قد وصل إلى ذكر محمد. إنه يلتفت إلي ليسألني
وقال: يا جاثليق، من هذا الموصوف؟
صفه لي.
وقال الإمام: لا أصفه إلا بما وصفه الله، وهو صاحب الناقة والعصا والكساء، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهو الذي يهدي إلى الطريق الأقصد والمنهاج الأعدل والصراط الأقوى. قال الإمام الرضا عليه السلام: أسألك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته، هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟
هذه الصفة في الإنجيل، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي، إلا أنه لم يصح عند النصارى أنه صاحبكم.
وقال الإمام: فخذ في السفر الثاني من الإنجيل، أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وابنيها الحسن والحسين.
فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علم أن الرضا عليه السلام عالم بالتوراة والإنجيل، فقال:
والله قد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإنجيل والزبور.
نعم، لقد بشر به موسى وعيسى جميعا، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا. فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره.
قال الإمام: احتججتم بالشك، فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد، أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمد؟
لا يجوز لنا أن نقر لكم بأن محمدا هو محمدكم، لأننا إن أقررنا لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرها.
وهنا رد عليه الإمام: أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله، إنه لا يسوءك منا شيء مما تخافه وتحذر.
أما إذا آمنتني فإن هذا النبي الذي اسمه محمد، وهذا الوصي الذي اسمه علي، وهذه البنت التي اسمها فاطمة، وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين مذكورون في التوراة والإنجيل والزبور.
وقال الإمام: فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور من اسم النبي والوصي والبنت وابنيها صدق وعدل أو كذب وزور؟
بل صدق وعدل، ما قلت إلا الحق.
قال الإمام الرضا عليه السلام: اسمع الآن يا رأس الجالوت السفر الأول من زبور داود.
هات بارك الله عليك وعلى من ولدك.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال الإمام الرضا سلام الله عليه:
قال الإمام سألتك يا رأس الجالوت بحق الله، هذا